اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. النقطة العاشرة. في هذه النقطة يتعرض المهتن إلى شرط من شرائط القصر، فيشترط في وجوب القصر أن لا يقصد المكلف الإقامة قبل بلوغ المسافة، فلكي نوجب عليه القصر لا بد أن يقصد قطع مسافة لا يتخللها قصد الإقامة، بحيث تكون خالصة من هذا القصد. فلو قصد ذلك فإن هذا القصد، عليكم السلام ورحمة الله، فإن هذا القصد يخل بوجوب القصر. فلو فرضنا أن الإنسان من النقطة التي سينطلق إليها إلى المقصد توجد مسافة شرعية، كما لو فرضنا أراد أن يقطع 10 فراسخ ولكنه قصد أن يقيم في أثناء هذه المسافة على رأس 7 فراسخ، فعندما سيصل إلى 7 فراسخ فإنه سيقيم في تلك النقطة، فهنا يقال لا يجب على المكلف القاصر في تمام هذه المسافة، لأنه لم يقصد قطع 8 فراسخ لا يتخللها قصد الإقامة. إذا اتضح أصل الدعوة فإن الكلام يقع في نقطتين. النقطة الأولى أن ذات الإقامة في مكان تقطع السفر بغض النظر عن القصد، فمتى ما أقام الشخص في نقطة أو في مكان معين فإن هذه الإقامة قاطعة للسفر، بحيث يحسب بعد ذلك ويستأنف حسابا جديدا ولا يحسب المسافة السابقة، سواء قصد أن يقيم في تلك النقطة من أول الأمر أو لم يقصد. ففي النقطة الأولى ندعي أن ذات الإقامة قاطعة للسفر سواء كان قاصدا لها من قبل أو لا. نظير وين؟ نظير نفس المرور بالوطن، نفس النقطة اللي بحثناها سابقا نحيدها هنا. والنقطة الثانية أن قصد الإقامة قاطع للسفر سواء حصل في الخارج إقامة أو لا. فالشخص إذا كان قاصدا للإقامة في نقطة معينة قبل بلوغ المسافة فمجرد هذا القصد قاطع للسفر، سواء تحققت الإقامة في الخارج أو لم تتحقق الإقامة في الخارج. نظير قصد المرور بالوطن. هذه هي النقطة الثانية. فتوجد دعويان
الدعوة الأولى أن ذات الإقامة قاطعة، والدعوة الثانية أن قصد الإقامة قاطعة. فما هو الدليل على كلا الدعويين؟ فالكلام فعلا يقع في هاتين الدعويين. أما الدعوة الأولى عشرة أيام، الجلوس نعم في مكان عشرة أيام، نعم.
فيمكن أن تتأتى بدون قصد الإقامة أن يبقى في مكان عشرة أيام.
ما كان له قصد سابق.
يعني إذا لم يكن له قصد سابق.
يعني أنا الآن طلعت من نقطة ألف. أنا مقصدي نقطة باء. وبين ألف اللي هو المخرج المنطلق إلى نقطة باء في مسافة. أنا حينما خرجت لم أقصد الإقامة في نقطة جيم في الوسط، لكن عندما وصلت إلى جيم تحققت الإقامة، فقصد الإقامة لم تكن موجودة في حين السفر. هناك في النقطة الثانية نقول قصد الإقامة موجودة حين الانطلاق.
هذا حكم متردد شلون
نصرف؟ نعم
المتردد هذا شلون نصرف معه؟
متردد ما له علاقة بحيث ما نبحث متردد.
أدري بس أنه الفرض أنه إذا قصد الإقامة في مكان وعلم بالإقامة في مكان عشرة أيام يتحقق منه قطع السفر. أما إذا لم يقصد
إذا تردد وجلس 30 يوم الإقامة تتحقق
بثلاثين يوم مو بعشرة بصير.
الآن الفرق الواضح أوضح فرق. الإقامة تتحقق بعشرة بجلوس في مكان عشرة أيام للشخص العازم على البقاء، أما للمتردد فإنه يتم إلى 30.
فهني الفرض أنه عازم على البقاء؟
بل حتى لو صار 30 ما في مشكلة يعني، بس الفرض الواضح يعني حتى لو شخص جلس في مكان 30 يوما فتتحقق الإقامة، نعم يعني للمتردد تتحقق الإقامة 30 يوم فيقطع، نعم فينقطع.
بحث هني في الإقامة بغض النظر عن 10 أيام
ما نتكلم عن المحقق للإقامة، يعني تحقق ما هو المحقق للإقامة سيأتي بعدين إن شاء الله، لكن أقول القدر المتيقن أنه 10، أن المتردد فيه 10، نعم بناء على رأي المشهور أن المتردد أيضا نعم المتردد إذا جلس في مكان 30 يوم فإقامته 30 بال30.
مع الإحراز أن هذه النقطة الأولى ما تصير إلا بال30.
لا بالعشرة. إذا
بالعشرة فما صار ذات
الإقامة. لا ما قاصد. لقق في.
حتى إذا.
أنا في وش
قال. لو أنه إذا وصل قصد.
أي نفس أمس رجعنا القضية. أقول أنا عندما خرجت من السفر ما كنت قاصد الإقامة في مكان. فلو سألتني هل تريد قصد الإقامة قبل بلوغ المسافة؟ يقول لا أنا سأقطع المسافة ما قاصد الإقامة في مكان قبل بلوغ المسافة. فعندما وصلت إلى نقطة معينة جلست صار عندي مريض فقصدت أن أقيم أو عزموني على عرس وزواج فقصدت الإقامة. فهنا عندما نقول لا عند قصد الإقامة في وين؟ من حين الشروع في السفر. خب إذا اتضح ذلك فنأتي إلى الدعوة الأولى وهي أن ذات الإقامة قاطعة. لماذا قاطعة؟ للسفر. فما هو الوجه في ذلك؟ فنقول في توجيه الدعوة الأولى أنه تارة نبني على أن الإقامة عشرة أيام قاطعة للسفر موضوعا وحكما، وتارة نبني على أن الإقامة قاطعة للسفر حكما لا موضوعا. والترديد المذكور إنما جئنا به لأنه يوجد عندنا مبنيان في ذلك، إذ لا إشكال عندهم بأن الإقامة قاطعة للسفر في الجملة، إلا أنه وقع النزاع بينهم في بحث قواطع السفر أن قاطعية الإقامة للسفر هل هي قاطعية للموضوع وبالتالي تكون قاطعة للحكم بالضرورة، فالمقيم لا يقال عنه أنه مسافر أصلا فيكون رافعا للموضوع، فالإقامة بناء على هذا الاحتمال ترفع عنوان أنه مسافر فلا يكون مسافر. وبناء على هذا الاحتمال يكون المقيم 10 أيام خارج موضوعا عن أدلة المسافر وصلاة القصر. فمن أقام في مكان 10 أيام يجب عليه التمام، لا لتخصيص دليل القصر بل للخروج التخصصي والخروج الموضوعي. هذا هو مبنى في المقام. وهناك مبنى آخر يقول مجرد الإقامة 10 أيام في مكان لا ترفع عنوان أن الإنسان مسافر، لأن المراد من المسافر ما كان في قبال الحاضر في الوطن كما ذكرنا بالأمس. ومجرد الجلوس 10 أيام في مكان لا يصيره حاضرا في وطنه، إذ أن من جلس في مكان 10 أيام لا يكون هذا المكان وطنا له. وإلا صار عندنا أوطان ما شاء الله، إحنا عندنا اليوم أوطان، كل مكان نسافر 10 أيام صار عندنا أوطان متعددة. وحيث أنه ليس حاضرا في وطنه فهو مسافر. غايته أن من أقام 10 أيام يجب عليه التمام من باب الخروج التخصيصي من دليل القاصر والخروج الحكمي، فتكون الإقامة قاطعة للسفر حكما لا موضوعا. إذن يوجد عندنا مبنيان، فلا بد من الكلام على كلا المبنيين. إذن نرجع السؤال مرة ثانية، لماذا من أقام في مكان فإن الإقامة تكون قاطعة للسفر؟ بحيث عشان قاطعة للسفر، مو بحيث ممكن أن يتم في الإقامة، مو بحيث أنه لا، بحيث أنه يستأنف حساب مسافة جديدة. واضح مطلب؟ مو كلامنا أنه الآن بحثنا هل يجب عليه التمام في مكان الإقامة؟ لا، مو بحثنا قطعا يجب عليه الإقامة. كلامنا أنه إذا أقام في مكان انقطع الحساب، فمتى ما أقام في مكان قبل بلوغ المسافة فيستأنف حساب مسافة جديدة. فما هو الدليل على ذلك؟ خب، الجواب عن هذا السؤال يكون على المبنيين. فتارة نتكلم على المبنى الأول وهو أن الإقامة قاطعة للسفر موضوعا وحكما، وتارة نتكلم على المبنى الثاني. أما بالنسبة إلى المبنى الأول فالجواب واضح، إذ يقال أنه إذا كانت الإقامة قاطعة للسفر موضوعا بحيث ترفع عنوان المسافر فإنه لا يجب عليه القاصر. بل يحسب مسافة جديدة لأنه سيكون بمنزلة الوطن. لأنه إذا قلنا أن الإقامة قاطعة للسفر سيكون هذا محل الإقامة شنو؟ وطنا له، فيندرج في البحث السابق. وقد ذكرنا بالأمس وأثبتنا في البحث السابق أن المرور بالوطن قاطع للسفر بحيث يحتاج إلى حساب مسافة جديدة. ولا يقال بأنه كيف يكون محل الإقامة وطن له، والحال أننا بالوجدان لا نصدق أنه في وطنه، بل نقول هو مسافر. هل الإشكال الذي ذكرناه قبل قليل؟ إذ يقال بأن إذ يقال يعني إذ المستشكل قد يقول، إذ لمستشكل أن يقول أنه المراد من المسافر في قبال الحاضر في الوطن، وهذا ليس حاضرا في الوطن، فكيف تقولون بأنه قاطع للسفر موضوعا ويرفع عنوان المسافر؟ واضح الإشكال؟ ففي مقام الجواب أصحاب هذا المسلك يجيبون بأنه وإن سلمنا بأن هذا الشخص مسافر عرفا، فالعرف يقول أنه مسافر، لكن المدار، كل المدار في هذا البحث على عنوان المسافر الشرعي. وتوجد، هم يقول عندنا أدلة تدل على أنه من أقام 10 أيام فإن محل الإقامة وطن شرعا أو بمنزلة الوطن، وإذا كانت هي وطن شرعا ببركة تنزيل الشارع لها منزلة الوطن، فالشارع نزل محل الإقامة منزلة الوطن، فحينئذ نقول تفت هذا الشخص وإن كان من جهة مسافر عرفان إلا أنه ليس مسافر شرعان. وإذا لم يكن مسافر شرعان فحينئذ ارتفع عنوان السفر. إذا ارتفع عنوان السفر يأتي ما ذكرناه سابقا في البحث السابق. هذا كله واضح بناء على المبنى الأول وليس فيه كلام، إنما البحث على المبنى الثاني، وهو ما لو قلنا شنو أن محل الإقامة وأن الإقامة قاطعة للسفر حكما لا موضوعا، فهو ما زال متلبس بعنوان أنه مسافر. فهنا ما هو الدليل على أن الإقامة في مكان 10 أيام مثلا توجب استئناف حساب مسافة جديدة، مع أنه ما زال منطبق عليه عنوان أنه مسافر؟ هنا تتولد المشكلة. كيف نأتي بدليل على ذلك؟ لأنه في هذه الحالة يشمله دليل صلاة القصر، حيث يقال أن المكلف حال كونه مسافر قطع 8 فراسخ. وأمس ذكرنا أن ما هو موضوع لصلاة القصر قصد قطع 8 فراسخ ينحفظ فيها عنوان أنه مسافر، تذكرون؟ ينحفظ فيها عنوان أنه مسافر. وهنا متحقق أو غير متحقق؟ هنا متحقق أو غير متحقق على المبنى الثاني؟ متحقق على المبنى الثاني، إذ عنوان المسافر ما زال محفوظا. فكيف تقولون بأنه يجب عليه القاء ينقطع السفر ويحسب ويستأنف حساب مسافة جديدة؟ فهنا ينبغي بحث، يعني هنا يعني محل الإشكال والتأمل. هنا قد يستدل على وجوب حساب مسافة جديدة وقاطعية الإقامة للسفر بدليلين. الدليل الأول هو دليل روائي، والدليل الثاني هو التمسك بالأصل العملي. أما الدليل الأول وهو الدليل الروائي هو اللي يسمونه دليل شنو؟ فقاهتي. وهو ما وهو صحيح زرارة الوارد في الجزء الثامن صفحة 464. الجزء الثامن صفحة 464. خلنا نقرأ الرواية لأن الرواية فيها مشكلة. شوف الرواية عشان نحللها عشان نقرب الاستدلال. تقول الرواية: من قدم قبل التروية، متى أيام التروية يصير؟ يوم الثامن. إذا قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر. هذه الرواية تضمنت أحكام متعددة، خلنا نحللها، فيها مشكلة لأن عشان تتضح. مشاكل كثيرة. هذه الرواية تضمنت أحكام متعددة. الحكم الأول أن المسافر إذا جاء إلى مكة قبل يوم التروية كما هي عادة المسافرين خصوصا في ذلك الزمان، فإنه إذا جاء قبل يوم التروية بعشرة أيام ووصل إلى مكة فيجب عليه في مكة أن يتم الصلاة. والوجه في ذلك واضح، لأنه قبل يوم التروية لن يخرج من مكة، فقصد إقامة عشرة أيام في مكة فوجب عليه التمام في مكة. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أنه إذا أراد هذا الشخص في يوم التروية أو بعد يوم التروية، ليش يكون في يوم التروية؟ يخرجون يوم التروية يعني؟ لا يعني يخرجون يوم التروية، يخرجون يوم التاسع.
يوم التروية إلى منى؟
شوف يستحب يعني حجاج، لأن هي سنة ما موجودة الآن، كثير منهم ما يسويها. يستحب للحاج أن يخرج من 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 مكة يوم التروية، ثم يذهب إلى وين؟ يذهب إلى منى. إلى منى ليلة التاسع، يبيت ليلة التاسع في منى، ما يروح عرفة يوم نعم مباشرة. وش يسوون حجاج أكثرهم؟
عرفة.
يروح عرفة مباشرة من مكة إلى عرفة، ينتظرون يوم تاسع من الصبح يطلعون يروحون عرفة. لا، المستحب حتى عندنا في الروايات والسنة يتحوظون عليها يعني إلى زماننا، أنه يعني يروحون مثلا إلى ماذا؟ إلى منى ليلة التاسع، فيبيتون في منى ليلة التاسع، بعدين يطلعون من منى إلى وين؟ إلى عرفات. هو قليل يسويها يعني قليل للأسف، مع أن هذه سنة. فعادة الحجاج يطلعون يوم الثامن من وين؟ من مكة. المهم، فتقول الرواية بأنه إذا خرج الحاج من إلى منى فإنه يجب عليه التقصير، فهل المراد من هذه الرواية الخروج إلى منى ليلة التاسع أو مراده الخروج إلى منى المار الذي يمر عن عرفات، فيكون المراد إلى منى أيام يوم العاشر يوم العيد؟ فإذا خرج إلى منى وجب التقصير. متى خرج إلى منى؟ هل خرج قصد ليلة التاسع إلى منى، أو خرج إلى منى كناية على أنه ماذا؟ ذهب إلى عرفات فوصل إلى منى. واضح الفرق؟ يعني ناظرة إلى ناظرة إلى الشخص اللي يروح ليلة التاسع إلى وين؟ إلى ميناء، أو ناظرة إلى اللي يروح ميناء يغسلون ذهب على عرفات فراح إلى ميناء.
الثاني.
نعم. الفقهاء حملوا الرواية على الثاني، أي مراد الرواية خرج إلى ميناء يعني مارا بعرفات، أي خرج من مكة فذهب إلى عرفات فذهب إلى ميناء، وهنا يجب عليه التقصير، والوجه في ذلك واضح لما ذكرنا في أبحاث سابقة أن أهل مكة إذا قصدوا أن يذهبوا إلى الحج ووصلوا إلى عرفات ماذا يفعلون؟ أو لا هم بس وصلوا، إذا قصدوا أن يذهبوا إلى الحج وقصدوا عرفات فيجب عليهم شنو؟ القصر. وأي سفر أشد من؟ تذكرون؟ لأنه تتحقق المسافة الشرعية، لأنه من مكة إلى عرفات فما أربعة فراسخ، ثم إذا ذهب إلى عرفات مرة ثم إذا خرج من عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى ميناء، ومن ميناء سيرجع إلى وين؟ إلى وين ترجع؟ إلى مكة، ومن مكة وين بيرجع مرة ثانية بعد؟ بيواصل إلى ميناء، توصل ثمان فراسخ تلفيقية، كما ذكرنا في أهل مكة، لأن أهل مكة إذا خرجوا إلى الحج، إذا خرجوا إلى عرفات فيجب عليهم التقصير. فهنا يكون وجوب التقصير واضح أيضا. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث وهو أنه هذا الشخص الذي جلس في مكة 10 أيام قبل يوم التروية، إذا انتهى من أعمال ميناء، مو يتعمل ميناء يعني إذا انتهى بل من أعمال ميناء يوم العيد، وش يسوي يوم العيد في ميناء؟ يرمي الجمار ويحلق. إذا رجع إلى مكة لكي يطوف طواف الحج تقول الرواية وجب عليه التمام، فإذا زار البيت أتم الصلاة. ونترك هذا الحكم على إجماله. ليش يتم؟ أي محل استدلال بعدين؟ لماذا يتم إذا زار البيت؟ سيأتي بعدين. الحكم الرابع في الرواية أنه إذا أراد أن يخرج من البيت ويرجع منا مرة أخرى لكي يكمل أعمال منا في يوم 11 و12، هنا تقول لي وجب عليه ماذا؟ التمام. يقول وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منا. وما هو الوجه أيضا في ذلك؟ على إجمال شلون؟ أنه هذا إذا خرج وجاء من مصر جلس في مكة 10 أيام بعدين راح عرفة وكمل راح زار البيت، قلنا له أنت في البيت أتم، حين بيرجع إلى مينة مرة ثانية تقول له الرواية أتم الصلاة. لماذا يتم الصلاة؟ الوجه في الإتمام أنه في خروجه الثاني إلى ميناء لا يمر بعرفات، والمسافة بين مكة وميناء بدون المرور بعرفات فرسخ، فلن يقطع مسافة شرعية، لأنه سيذهب فرسخ وسيرجع، بيذهب فرسخ بيجلس 3 أيام في عرفة في وين أو يومين في وين في ميناء وبيرجع إلى مكة، فيكون فرسخين وليست هناك ثمانية فراسخ تلفيقية، فوجب عليه التمام. على إجمال فيها.
أنه سيقيم في مكة 10 أيام.
وين؟
هذا الفرض.
لا ما جد الرواية الحكم كذي الآن تحليله الآن سنبين الآن هذا مقدار إجمال يعني نقول لأنه ما في سفر هذا الآن وصفه مو في مك في مكة فرض أنه مكي من مكة لو كان من مكة.
هو مكة ما يقصر.
فرض أن هذا الشخص مكي الآن صار من مكة يعني. هذا إذا كان مكي بيرجع إلى مينا، بيروح إلى مينا مرة ثانية بيرجع، هي في السفر الثاني إلى مينا وش يسوي؟ يتم له يقصر.
هو محل الرواية ده.
الآن أنا باب التشبيه الآن سيأتي الاستدلال. فقط إحنا بنبين الرواية، لا مش معنى الرواية. خب لأن تخريجه الاستدلال بعد. خب هذا هذه أحكام أربعة تضمنتها الرواية الرواية. وتقريب الاستدلال بها عن طريقين بتقريبين. فهناك تقريبان للروايات. التقريب الأول أن هذه الرواية تضمنت حكمين، أعني الحكم الثالث والرابع، أي وجوب الإتمام إذا زار البيت، ووجوب الإتمام إذا متى؟ إذا ذهب إلى منى في الذهاب الثاني. وهذان الحكمان لا يتمان، يقول المستدل، إلا بناء على أن الإقامة قاطعة للسفر، وإلا لو لم نبني على أن الإقامة قاطعة للسفر لا يتم كلا الحكمين المذكورين في الرواية. فلماذا الإمام حكم على هذا المكلف أن يتم عندما يذهب إلى منى الذهاب الثاني؟ ليس الوجه في ذلك إلا أن الإقامة 10 أيام في مكة قطعت الحساب.
10 أيام المستأنفة.
الحلقة هذا إشكال بعدين. لا تتسقبل، لا تذكر الإشكال في تقريب استدلال. خوب. فنقول بأنهم حيث أنه أقام 10 أيام في وين؟ في مكة، إذ لما جاء هذا المكلف قبل يوم التروي وش سوى؟ جلس 10 أيام فأقام في مكة. هذه الإقامة التي حصلت في مكة قطعت حكم السفر. ومعنى قاطعية الإقامة لحكم السفر أنه يستأنف حساب جديد، ومعنى استئناف حساب جديد أنه من مكة إلى منى في الذهاب الثاني يحسب مسافة جديدة، وإذا حسب مسافة جديدة لن يتولد عندنا كم؟ لن يتولد عندنا 8 فراسخ، بل سيتولد فرسخين. فالإقامة السابقة في مكة قطعت حكم السفر. متصورين المطلب؟ والجواب على ذلك واضح ام واضح سيد؟ واضح يا سيدنا. اليوم تعبان. الجواب عن هذا التقريب واضح، لان هذا اجنبي عن محل البحث. اذ تقريب الاستدلال مبني على مطلب اجنبي عن محل بحثنا. اذ المستدل يقول أن الإقامة في مكان السابقة التي حصلت سابقا تقطع حكم السفر اللاحق، أي أن هذا المكلف عندما أتى إلى مكة قبل يوم التروية جلس كم؟ 10 أيام. وهذه 10 أيام بطل مفعولها لأنه سافر إلى عرفة. بطل ما بطل؟ بطل مفعولها. ليش بطل مفعولها؟ لأنه بدأ سفرا من يوم التروية، ذهب إلى عرفات، ثم ذهب إلى مزدلفة، ثم ذهب إلى منى. فهل لو رجع إلى محل، إلى المكان الذي أقام فيه سابقا ينقطع حكم السفر؟ ما هذا الكلام؟ فهل المدعى عندكم، فهل تدعون أن من أقام، مطلب لطيف يعني راح يدعي أن من أقام في مكان 10 أيام ولو في زمان ما، فإن أي سفر في المستقبل لو حصل ومر بمحل إقامة سابق يقطع حكم السفر؟ وهذا لا يقول به أحد فضلا عن أحد. واضح 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 الكلام. يعني أنت إذا رحت مثلا مشهد جلس 10 أيام في عمرك ولو مرة واحدة أي سفر يجي في المستقبل إذا مر إذا ماذا إذا قصد إذا ماذا إذا مريت إذا مريت بمحل الإقامة اللي أقمت فيها انقطع حكم السفر، لأن هذا وش سوى؟ مر بمحل الإقامة، فهل المرور بمحل الإقامة يقطع السفر يبدأ حساب جديد؟ نقول هذا الاستدلال ليس بصحيح، فتوجيه الرواية على ما ذكر ليس بتام، لأن محل البحث ومحل بحثنا أنه الإقامة في مكان تقطع السفر السابق، يعني مو أن الإقامة في مكان تقطع السفر اللاحق. وفي مقامنا المستدل استدل على أن الإقامة الحاصلة في الزمان السابق قبل يوم التروية قطعت السفر بعد يوم التروية، وهذا أجنبي عن محل البحث ولا يقول به أحد أصلا، ولو قال به أحد مو محل كلام، محل كلام لأن شنو محل بحثنا؟ أنه الإقامة التي تحصل في أثناء بلوغ المسافة هل تقطع أو ما تقطع؟ فهذا الاستدلال ليس بتام ولا يصح توجيه الرواية بهذا الكلام، فلا بد من البحث عن توجيه لماذا يتم، لماذا يتم إذا ذهب إلى منى؟ هذا تفكر فيها. نعم إذا زار البيت أتام يمكن توجيهه لأنه مكة من أحمم من مواضع التخيير. فالحكم الثالث المذكور في الرواية أن إذا زار مكة أتام يمكن توجيهه من باب أن مكة أحد أماكن التخير، فحتى لو كان مسافر له أن يتم ماكو مشكلة، لكن كيف يتم في ذهابه الثاني إلى منى؟ هذا لغز.
هذا شيخنا ما
لغز شو تحله؟
قصد الإقامة في مكة فخرج بضعا من اليوم، فخروجه يكون
متى قصد؟ قصد إقامة مرة جديدة؟
إقامة مستأنفة.
رواية جديدة ما في هذا القيد ولا شيء ولا فيها
اهتمام،
ما في، بالعكس عادة الحجاج يخلصون من مكة يروحون أما بلادهم يروحون المدينة بعد ما يجلس 10 أيام في مكة.
يفترض أنه هكذا يعني،
ما يمكن توجيهها.
الآن
السؤال كيف نوجه؟ هذا لغز، كيف توجه أنه يجب الإتمام في الذهاب الثاني إلى غد إن شاء الله نشوف حل الألغاز. كلام الألغاز صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سيذكرنا صفحة 90
خرب لي الآن الحين، بكرة نأتي، بكرة هذا التقريب ثاني، غدا يأتي التقريب.